إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا لقاؤنا الثالث معكم أيها المؤمنون والمؤمنات في رحلة إلى الدار الآخرة وكنا قد تحدثنا إليكم في لقائنا وقفتنا الأخيرة في بيان أن الساعة ساعتان ساعة خاصة لا بد أن يمر بها كل من بني آدم يوم يكشف الله الغطاء عن الموت القادم وساعة عامة وتلك هي الصاخة والطامة الكبرى يوم يأذن الله عز وجل في الانتقال إلى الدار الأخرى ولقد جعل الله لها أشراطا تبين قربها جعل لها علامات تبين دنوها وهذه العلامات وخاصة الصغرى منها قد ظهرت كلها للناس وانجلت وتبينت شمسها وأشرقت ولكن الناس في غمرة ساهون حالهم كما أخبرنا المولى في كتابه الميمون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وإن أول أشراط الساعة التي رأيناها في لقائنا الأخير بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انشقاق القمر ثم موته عليه الصلاة والسلام ثم فتح بيت المقدس ثم موتان أخذ في هذه الأمة كقعاص الغنم ثم نارا عظيمة مدهشة خرجت في أرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل بالشام وختمنا حديثنا ببيان كثرة الفتن الفتن التي لا يمكن لأحد أن يأتي على وصفها أحسن من نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام لها بقوله فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا فتن لا يمكن لأي بليغ أديب ولا لمن أوتي لسان ألف خطيب أن يصفها بأحسن من قوله عليه الصلاة والسلام وهو يصورها لنا كمواقع القطر تتخلل البيوت حتى إنها من شدتها تجعل التي قبلها كخيط العنكبوت وإنها والله أشد من الأمواج المتلاطمة والسيوف المتلاحمة ولا تزال هناك علامات كثيرة وأشراط ثرة غزيرة نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة. ولكن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله نتحدث فيه عن نقاط ثلاث. أما النقطة الأولى فهي بيان أصل هذه الفتن. لا بد أن يكون لهذه الفتن كلها سبب، لا بد أن يكون لهذه الفتن كلها أصل ترجع إليه. والنقطة الثانية هي بيان فتن الشبهات. والنقطة الثالثة نرجئها لاحقا نتحدث فيها عن فتن الشهوات. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أيها المؤمنون والمؤمنات، ما أسباب كل هذه الفتن وما أسباب كل هذه الإحن؟ فتن لا عاصم منها إلا من رحم الله، فتن لا نجاة ولا مناص منها إلا من ركب سفينة النجاة. وإننا سنأتي على بعضها أيها المؤمنون، وأدعوكم إلى أن تتأملوها معي، وأدعو أن يبعد النظر فيها كل ذكي ألمعي، لتروا أن مرد هذه الفتن كلها في أمر واحد، هو ذهاب العلم والعلماء، ذهاب العلم والعلماء أيها المؤمنون. وقد ختمنا خطبتنا السابقة بما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك يوم شكى إليه الناس ظلم الحجاج، ماذا قال لهم رضي الله تعالى عنه؟ قال: ألا فاصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وهو شر من الذي قبله، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. ولنا أن نتساءل كما تساءل السابقون: أليس عصر عمر بن عبد العزيز أفضل من عصر الحجاج بن يوسف وهو بعده؟ أليس عصر المتوكل أفضل من عصر المأمون وهو بعده؟ فما معنى هذا الحديث أيها المؤمنون؟ الجواب أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لا بد أن نعلم ونحن نسمع هذا الحديث أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إلا والذي بعده شر منه، أن المقصود بالشر هنا هو الجهل، المقصود بالشر هنا هو ذهاب العلم، أي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أقل علما منه وأكثر جهلا منه. وتأملوا كيف فسر ابن عباس حبر وبحر وحبر هذه الأمة قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال رضي الله تعالى عنه: تنقص خيراتها بذهاب علمائها، تنقص خيراتها بذهاب علمائها. وأصرح من ذلك وأوضح ما رواه الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل على زوجته فقال: إني سائلك أيهما أفضل، أمس أو اليوم؟ فقالت: لا أدري. فقال: أما أنا فوالله إني لأدري، أمس أفضل من اليوم، واليوم أفضل من الغد، ولا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. قال: لا أعني عيشا للرجل يصيبه، ولا مالا للرجل يفيده، ولكنني أعني ما من يوم يأتي إلا والذي بعده أقل علما منه، لا يأتي يوم إلا والذي بعده أقل علما منه، حتى يذهب علماؤكم فيفتن الناس بآرائهم. أي يظهر أقوام يفتنون بآرائهم ويقولون في دين الله عز وجل بكلامهم ومحض آرائهم. وفي رواية قال: لا أقول عاما أخصب من عام، ولا أقول أميرا خيرا من أمير، ولكن يذهب فقهاؤكم وعلماؤكم ولا تجدون لهم خلفاء، ولا تجدون لهم خلفاء. فيستوي الناس، يستوي الناس في الجهل، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر فيهلكون. استشكل هذا الحديث قبلنا أبو الأحوص تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فذهب إليه فسأله فقال: هذا العام أخصب من العام الذي قبله، أي كان ذلك العام قد أكرمهم الله عز وجل بالأمطار، فقال هذا العام أخصب من الذي قبله، أي ما بالك تقول عام شر من الذي قبله؟ فقال لست أعني ذلك، إنما أعني ذهاب العلماء، إنما أعني ذهاب العلماء. انظروا إلى المصيبة، مصيبة هذه الأمة أعظم فتنة. وروى الدارمي من حديث هلال بن خباب رحمه الله تعالى قال سألت سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من أعظم تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فكلامه وكلام ابن عباس من مشكاة واحدة. سألته فقلت ما علامة هلاك الناس؟ استمعوا، ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن لموت عالم واحد ثلما لا يسدها شيء ما دام الليل والنهار، موت عالم واحد ثلما أي ثغرة لا يسدها شيء ما دام الليل والنهار. أيها الإخوة الكرام، يتبين لنا من هذا ومن فهم هؤلاء الأصحاب لحديث أعظم الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم أن الفتنة وأن النقص وأن الشر ليس في الأمور الاقتصادية، وليس في نقص بالعلوم الكونية، فإن ذلك ليس له شأن عند رب البرية، إنما الفتنة العظمى والأمر الذي يستدعي كل الهمم للوقوف والثبات على دين الله عز وجل، إنما يكمن الشر في ذهاب الفهم الصحيح لهذا الدين، الفهم الصحيح لهذا الدين ومعرفة رب العالمين ومعرفة معنى كلام الله الذي هو حبل الله المتين. فهم الدين كان في عصر الصحابة أحسن منه في عصر التابعين، فهم الدين كان في عصر التابعين أحسن منه في عصر أتباعهم، وهكذا إلى أيامنا هذه. فلا يأتي علينا زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أول علامات الساعة هو ذهاب العلم ويكثر الجهل. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن تتأملوا أحاديث نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، ضع السطور على الكلمات التي ربما تثير عجبا عندكم. انظروا ماذا يقول، إن بين يدي الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ولم يقل يظهر فقط، يثبت الجهل أي تصير له دعائم، تصير له عرصات، تصير له اسطوانات كأسطوانات البناءات، ويثبت الجهل. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، أي إن الله لا يذهب إلى العالم فينزع منه العلم هكذا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إما في المساجد وإما في القنوات وإما في المجالس وغير ذلك من الأماكن التي يتغوط فيها كثير من هؤلاء الذين ينتحلون الدين فيفتون في دين الله رب العالمين بغير ما أنزله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ماذا؟ فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. أعظم علامات الساعة هي هذا ذهاب العلم. وأرجو منكم أيها الإخوة الكرام أن تتأملوا معي كلام الإمام الذهبي، كلام الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. والإمام الذهبي من علماء القرن السابع والثامن، أي توفي في العام 47 بعد 700، سنة 747. ماذا يقول هذا الإمام في كتابه تذكرة الحفاظ بعدما ذكر عددا من العلماء وأثنى عليهم وبين علمهم، ثم إذا به يفاجئك بكلام عجيب، فقال وما أوتوا، أي هؤلاء، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، يقصد العلماء الذين عاصرهم، علماء فطاحلة لا تجلس مجلس علم إلا وأنت تسمع ذكرهم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. أما اليوم ماذا يقول؟ أما اليوم فتلك العلوم القليلة صارت أقل من القليل، صارت أقل من القليل في أناس قليل، وأقل منهم من يعمل بهذا القليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كلامه بالحرف أيها المؤمنون. انظروا القلة كيف تقلص العلم، ذهبت العلوم فلم يبق منها إلا القليل في أناس هم أقل من القليل، ومن يعمل من هؤلاء أقل من القليل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كلام قاله الإمام الذهبي في عصره. فكيف بعصرنا، فكيف بعصرنا الذي عظم فيها الغبي واحتقر فيها كل عامل الأبي. أول بدايات هذا النقصان وظهور الجهل في هذا العالم هو موت أعظم عالم، حامل لواء العز من بني لؤي وصاحب الطود المنيف من بني قصي، محمد عليه الصلاة والسلام، ثم موت أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المغرب، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فخرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فنظر إلينا وقال: أو ما زلتم ها هنا؟ قلنا: صلينا معك المغرب. فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكثيرا ما كان يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: إن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد. فما الذي توعده هذه الأمة؟ ما هذه الأمور التي أخبرنا بها رسول الرحمة ظهورها؟ فاجتاحت هذه الأمة من كل جانب، ونزل عليها وحل عليها عذاب واصب، وترى تلك الفتن بمثابة الماء من السماء منهمر، والتقى مع فتن الشهوات على أمر قد قدر. وترى لما طغت هذه الفتن ركب أهل السنة والصلاح وأهل الصدق والحق والفلاح، تلكم الأمة المنصورة، الطائفة القليلة التي تتمسك بالوحي يوم ينبذه الناس، ركبت سفينة النجاة ونادت في الناس: يا أخي اركب معنا، يا أختاه اركبي معنا. ولسان حال أكثر الناس يقولون: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى اتباع الأكثرية، سآوي إلى فلان فهو من أهل المراتب العلية، سآوي إلى اعتزال سائر البشرية. وحال هؤلاء أهل الصلاح ينادون: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وليس من جهل كمن علم. ليس الجهل كالعلم أيها المؤمنون. جاء في الصحيحين وأرجو الانتباه عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتظن أن الحديث يقف عند هذا؟ كلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تبقى طائفة ركبت سفينة النجاة وهي تدعو المؤمنين جميعا والمؤمنات إلى ركوبها حتى لا يأخذهم هذا الطوفان العارم من الجهل وذهاب العلم. فما هذه الفتن أيها المؤمنون؟ الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. والشبهات كثيرة، والشهوات ثرة غزيرة، والقلوب ضعيفة، والعلم قليل، فما حالي وحالك، وما بالي وبالك. أعظم هذه الفتن التي أخبرنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أولها ظهور الشرك في هذه الأمة من جديد. ظهور الشرك في هذه الأمة من جديد، وهذه والله أعظم أشراط الساعة وأفظعها وأكبرها وأشنعها، أن يظهر الشرك من جديد، الشرك بالله رب العبيد، وهي في تقفاقم وازدياد وفي انتشار في سائر البلاد. أن يظهر هذا الشرك الذي ما أرسل الله عز وجل الرسل والنبيين ولا أقام الدواوين ولا وضع الموازين إلا لإبطاله وإلا لذهابه وزواله، يظهر الآن الشرك على سطح أرض هذه الأمة من جديد. فصاروا يعبدون الأوثان، ويعظمون القبور والمشاهد باسم الأولياء، ويبنون الأضرحة يتقربون إليها بالتعظيم، ويلجأون إليها بالتقبيل والتفخيم، وإنهم ليظهرون شعائرها في شتى المناسبات، حتى صارت شعائرها بمثابة المناة والعزى واللات. ومصداق ذلك أيها المؤمنون ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأحمد والترمذي عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، لاحظوا من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، أو حتى تعبد أمة الأوثان، وحتى تعبد أمة الأوثان، أي يشركون بالله الواحد الديان ما لم ينزل به من سلطان، حتى ولو تغيرت الأسماء. قديما كان هناك أسماء معبودات كثيرة، اليوم صارت هذه المعبودات متجسدة في قبور تشد إليها الرحاء وتعظم بالإكرام والإجلال. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس، وحتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة هذا طاغية دوس الذي كان يعبده الناس في الجاهلية باليمن، ذو الخلصة الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أمر جرير بن عبد الله البجلي بأن يأتيه فيهدمه: ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني، الرجاء اليوم يسطر على كل هذه الكلمات، ألا تريحني. إذن هناك شيء يتعب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك شيء يقلق مضجعه، هناك شيء يضطرب له فؤاده ويضيق له صدره، وجود ذي الخلص أين؟ في اليمن، يبعد عن المدينة مفاوز. فأين نحن أيها المؤمنون من مظاهر الشرك التي صارت تعثو في بلادنا وسائر بلاد المسلمين؟ ألا تريحني من ذي الخلصة. هذا الصنم بنوا عليه قديما بيتا عظيما مثل الأضرحة التي نراها اليوم، وسموه الكعبة اليمانية، صار الناس يقصدونه ويعظمونه ويطوفون به كما يطوف الناس اليوم بالقبور، كان الناس يقصدونه ويذبحون له كما يذبح الناس اليوم عند القبور، كانوا يقيمون عنده الأعياد والمواسم والحضرات والزرادات كما يقيم الناس اليوم عند القبور هذه الأشياء. أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهدمه فهدم، ثم إذا به يظهر من جديد. ظهر هذا الصنم من جديد متى؟ يوم ظهر الجهل من جديد. ظهر هذا الصنم من جديد فعبده الناس باليمن وسائر القبائل التي حول دوس، فعظموه وأظهروه وأعادوه إلى سيرته الأولى، فظهر الشرك في أدنى أقممه، حتى قيض الله عز وجل لهذه الأمة مجددا من مجددي الإسلام ألا وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فرفع لواء العلم والبيان، واحتج واستند على السلطان في ذلك الزمان، حاكم الحجاز في ذلك الزمان، فحثه وحضه حتى أمر جنوده بهدم هذا الوثن الذي كان يعبده الناس. وسرعان ما توفي محمد بن عبد الوهاب فظهر دوس من جديد. تتعجبون إن هناك أقواما مختصين في إخراج مثل هذه النفايات والفضلات إلى الأرض، لا تتعجبوا أن تلك الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح قديما، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ظهرت من جديد بعد طوفان عارم، ظهرت في الجاهلية وصار يعظمها الناس، والحديث في البخاري عن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن ظهر هذا الصنم من جديد حتى في هذا جاء هذا العصر، فقام العلماء قومة رجل واحد واستعانوا بحاكم الحجاز في هذا العصر، فأرسلوا الجنود والجيوش لهدم هذا الوثن، ولكنه سيظهر ولا بد، سيظهر ولا بد من جديد، بل سيظهر أكثر من ذلك. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار، أي لا تقوم الساعة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. أعظم هذه العلامات، علامات الساعة، ظهور هذا الشرك. أما العلامة الأخرى وهي من فتن الشبهات، وهي أعظم شبهة على المسلمين هذه الأيام، افتراق الأمة، افتراق الأمة، وذلك بسبب أمر خطير. لا تتهاون به أخي الكريم، ألا وهو اختفاء أثر اليهود والنصارى. فقد أخبرنا الصادق المصدوق أن مصير هذه الأمة إلى أنها ستتبع من قبلها من اليهود والنصارى بل والمجوس، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. هل يمكن لأحد أن يدخل جحر ضب؟ مستحيل. فكذلك لو فعل هؤلاء المستحيل لكان منا من يفعل ذلك. أمور لا يقبلها القلب السليم ولا العقل السليم يفعلها هؤلاء، فترانا نتبعهم ونحن أمرنا ببغضهم، فإذا بنا نثني عليهم بل ونتبعهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أين مكمن الاتباع. نحن الآن لا نتحدث عن اتباعهم في مبادئهم، في أفكارهم، في لباسهم، في طريقة عيشهم، في كلامهم، لا نتحدث، بل حتى في هزلهم. نحن نتحدث الآن عن أعظم وأبشع وأفظع مظاهر اتباعهم. أتدرون ما هي؟ افتراقنا. افتراقنا، أن نتخذ منهج الافتراق والاختلاف ونبتعد عن منهج الوفاق والائتلاف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون الأولى. فقالوا: أفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. أي ستتبعون أهل القرون الأولى إلى أين؟ إلى حد أن نقع في مثل هذه المطبة وهو الافتراق. ففي سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحديث له طرق كثيرة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أهل الكتابين، اليهود والنصارى، إن أهل الكتابين افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الجماعة، أي ما اجتمع عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. افتراق الأمة من أعظم أشراط الساعة أيها المؤمنون. إذن فلا تتعجب، ما عليك إلا أن تركب هذه السفينة، سفينة أعلامها ثلاث: كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفهم سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. كيف فهم هؤلاء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فخذ بي وعض عليه بالنواجذ. وبعدما مس ومست هذه الأمة وأصيبت في ركنين من أركانها، ألا وهو توحيد ربها واجتماعها على كلمة الحق، أصيبت في أمر ثالث وهو الفتنة الثالثة من الفتن التي تظهر بين يدي الساعة، وهو ظهور الدجالين والكذابين. إن من هذه العلامات ظهور الدجالين والكذابين، وقد خرجوا، خرجوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يزالون يخرجون حتى يختموا والخاتمة سوء بالدجال الأكبر المسيح الدجال. كذابون كثر، بلغ عددهم 30، خرجوا في هذه الأمة سيظلون يخرجون. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله. هنا قال قريب من 30، وجاء حديث عينهم بال30، وما رواه الإمام أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يقضي ولا يقف في وجوه هؤلاء إلا تلكم الطائفة، الطائفة المنصورة التي تتأيد بالوحي فتقضي على الجهل ومنابته. إذن هناك 30، ولكن أرجو من الإخوة الكرام أن ينتبهوا إلى أن الذين ادعوا النبوة أكثر من هذا، عددهم لا يحصى ولا يعد ولا يستقصى. إذن فما المقصود بالثلاثين؟ لماذا حصرهم بالثلاثين؟ المراد أن هؤلاء الثلاثين كانت لهم شوكة وأضلوا خلقا كثيرا، وكانوا لهم أتباع كثر، قامت لهم شوكة من هؤلاء أيها المؤمنون. مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة الذي ظهر في بني حنيفة، فهذا ظهر في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكاتب للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يكون هو بعده، فادعى النبوة وقتل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمعركة اليمامة المشهورة، وكان قد أضل خلقا كثيرا. وفي وقته أيضا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الأسود العنسي بصنعاء. هذا الأسود العنسي كان ضرره خطيرا وكان شره مستطيرا، فقضى الله سبحانه وتعالى عليه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موته. وأيضا ظهر في وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة ادعت النبوة تدعى سجاح من بني تميم، وهذه تابت يوم قتل مسيلمة الكذاب، تابت وأسلمت وحسن إسلامها. أيضا ظهر طليحة بن خويلد الأسدي، هذا ادعى النبوة وفي الأخير تاب وحسن إسلامه. وظهر في عصر التابعين رجل يدعى بالمختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا الذي ادعى محبة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يستميل الناس إليه، هؤلاء أذكياء، لا يستميلك بآراء اليهود والنصارى، ولكنه يستميلك بشيء تعظمه وترى في تضييعه خسارة. استمال الناس بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبمطالبة دم الحسين، فعندئذ وجد كثيرا من الأتباع، حتى كان بينه وبين المسلمين قتال عنيف وشديد، ولكن الله قضى على فتنته. بعده جاء في خلافة عبد الملك بن مروان الحارث الكذاب، هذا قتل في زمن عبد الملك بن مروان، وظهر عدد عظيم في بني العباس وغيرهم، حتى أتى العصر الحديث. منذ أكثر من قرن ظهر رجل بإيران يدعى الحسين بن علي العباس، هذا ادعى النبوة، ادعى النبوة وعظم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولقب ببهاء الدين، وأتباعه لا يزالون إلى اليوم ملقبون بالبهائية، الطائفة البهائية. وبعده ظهر بالهند ميريزا أحمد غلام أحمد ميريزا المعروف، هذا بتأييد من بريطانيا وتشجيع منها، فادعى النبوة وأتباعه لا يزالون إلى اليوم بالقديانية، وهم منتشرون في أوروبا، منتشرون كثيرا في أوروبا. وآخر من سمعناه ادعى النبوة الزنديق الدجال محمود محمد طه السوداني، الذي أضل خلقا كثيرا بمقالاته وخطاباته، حتى أعدمته الحكومة السودانية، متى؟ في 1985، أي قبل 20 سنة فقط. هؤلاء كلهم دجالون كذابون، نعم طعنوا في الإسلام طعنة، ولكن تدلنا دلالة واضحة على صدق أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ونأتي على ذكر باقي الفتن بعد حين إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الأنقياء الطاهرين، وأصحابه الأتقياء الغر الميمين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن من الشبهات والفتن العظيمات التي تظهر في هذه الأمة دلالة على قرب الساعة ضياع الأمانة، وإنها لإحدى الكبر والله، ولا أقصد بضياع الأمانة تضييع الودائع وخيانة الأموال، فتلك نعم من الكبائر ولا دين لمن لا أمانة له، ولكننا نقصد ضياع أعظم الأمانات، ألا وهي ضياع المفاهيم، وإنزال اللئيم منزلة الكريم، فضياع الأمانة أيها المؤمنون يطعن في دين الإسلام طعنة عميقة جدا، لأن رسالة الإسلام هي في تصحيح المفاهيم وإقامة الموازين، مفاهيم الحق وموازين الصدق. فإذا اختلت المفاهيم وضاعت القيم واشتبه الكريم باللئيم، فاعلم أن الأمة قد أوشكت على هلاكها، أوشكت أن تهلك هلاكا مبرما. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متى الساعة؟ فمضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه ولم يلتفت إليه، فقال الناس: سمع سؤاله وكرهه، وقال آخرون: بل لم يسمع سؤاله. حتى إذا انقضى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: من السائل عن الساعة؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وما إضاعتها؟ أو كيف إضاعتها؟ فقال: إذا أسد، وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن من علامات الساعة أيها المؤمنون أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن تسند الولاية، أن تسند الخلافة، أن يسند القضاء، أن تسند الإمامة، أن يسند التعليم وغير ذلك من الوظائف، حتى الطب، حتى الهندسة، أي أمر من أمور الوظائف أن يسند إلى غير أهله. فعندئذ تضيع المفاهيم وتذهب الحق والعدالة، ويعيش الناس في ضيق وظلم لا محالة. ومظاهر إسناد الأمر إلى غير أهله كثيرة جدا لا تخفى على أحد منا، ولكن نركز على مظهرين عظيمين هو من أشنع المظاهر وأفظعها ومن أقبحها وألطخها. المظهر الأول: أن يعظم من لا يستحق التعظيم، وأن يفخم من لا يستحق التفخيم، أن يعظم الخامل ويحتقر العامل، أن يعظم اللاعب ويحتقر الراهب، أن يعظم الهازل والسفيه وأن يحتقر العالم والفقيه، أن تستبدل هذه الأمة بأهل الغناء والمجون بمن؟ بالذين يكادون لفرط حملهم هم الأمة أن يصابوا بالجنون. إذا عظم هؤلاء واحتقر هؤلاء فانتظر الساعة، تضيع المفاهيم. وما ذلك إلا لأن الناس ما عادوا يعظمون الدين الذي أنزله رب العالمين على النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، فصاروا يعظمون من لا يستحق التعظيم، وصاروا يحتقرون من يستحق التعظيم. فانقلبت الموازين وضاعت المفاهيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن العجب أن ترى مثل هؤلاء الذين يقضون حياتهم في اللعب، ماذا قدموا لهذه الأمة؟ ماذا قدموا لهذه الأمة؟ فإن الأمة نراها قد استبدلت من؟ استبدلت بأصحاب المبادئ والقيم بأهل الغناء ولاعب كرة القدم وأهل الخزي والندم. فنسأل: ما الذي قدمه هؤلاء لهذه الأمة؟ يكفي أننا نسميهم لاعبين، يكفي هذا الاسم لاعب. والله تعالى يقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. المسلم لا يضع حياته إلا فيما هو أغلى منها، حياتك أغلى مما يمكن أن تتصوره، فلا تضيع وقتك ولا تضيع حياتك ولا تضيع ساعة واحدة في غير رضوان الله تعالى. والصورة الثانية من مظاهر تضييع الأمانة وضياع المفاهيم: أن يتكلم السفيه، أن يتكلم السفيه في أكبر منه، فيما هو أكبر منه، وأن يتكلم الجاهل فيما هو أعظم منه، أن يلبس الضعيف لباس الأقوياء، وأن يلبس الفقير لباس الأغنياء، وأن يلبس الجاهل لباس العلماء. أمور عظيمة تحدث في هذه الأمة ولا منكر لها، وتبقى تلك الطائفة التي هي تنتظر دائما على السفينة، على سفينة النجاة، غرباء. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أبشروا أيها الغرباء بأن الله عز وجل وعدكم بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ويجمع لك هاتين الصورتين ما رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خدعات. وفي رواية: بين يدي الساعة سنوات خدعات. وهذه كلمة خطيرة عظيمة جدا، خدعات بمعنى أنها تأخذ أعين كثير من الناس، وهي ليست كذلك. ترى الشيء يبرق فتظنه ذهبا وهو ليس كذلك، أما الذهب فهو في كنز الأرض، مكنوز في الأرض. ستكون سنوات خدعات، ما الذي يحدث فيها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، إنسان تافه سفيه لا علم له بالله ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقود أمة يقود جماعة ويتكلم. ومصداق ذلك أيضا ما نحفظه جميعا في حديث جبريل المشهور الطويل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عندما سأله عن الساعة وأماراتها، قال: وإن من أما أشراطها فسأخبرك عن أشراطها، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء رؤوس الناس، رؤوس الناس أي صاروا رؤوسا في الناس. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. ولكع بن لكع عبارة تطلق العرب على الإنسان الحقير المغمور الذي إذا مررت به لا تلتفت إليه، لكع بن لكع، مجهول بن مجهول. وفي حديث البخاري عن حذيفة بن اليمان في حديث قبض الأمانة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تكاد تجد أمينا ويقول الناس، استمع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه الآن معنا، ويقول الناس: فلان ما أعلمه وما أجلده وما أظرفه، ظريف وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع. فهؤلاء ضاعت في هذا الزمان، ضاعت المفاهيم، أناس حمقى مغفلون يلعبون بأمة بأسرها ويأخذون إلى المستنقعات فيكونون طوال حياتهم في نجاسة عارمة، وتركوا تلك الطهارة العظيمة التي عظمها مولانا سبحانه وتعالى. والحديث ذو شجون. ونختم حديثنا بآخر الفتن، فتن الشبهات، بكثرة القتل، كثرة القتل أيها المؤمنون. ولا يعلم أحد ولا يمكن لأحد أن ينكر أبدا أنه ما ظهر القتل في هذا العالم في هذا الكون مثل ما ظهر في أعوام الأخيرة، حروب طاحنة وحروب ساخنة تأتي على الأخضر واليابس، يموت في حرب واحدة ذات يوم أو يومين ما كان يموت قديما في أعوام. ولا تزال الحروب طاغية في هذا العالم حتى تكون مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن سلمة بن شقيق قال: كنت مع أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال: إن بين يدي الساعة أن ينزل الجهل. سبحان الله، أن ينزل الجهل، أرأيت المطر كيف ينزل؟ هكذا ينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل، والهرج القتل. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. فقلنا: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل. فتعجب أبو موسى الأشعري: أو أكثر مما نقتل المشركين؟ يعني في كل غزوة أو سرية يقتلون المشركين، أو أكثر من أن نقتل مما نقتله من المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقصد قتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه
ويقتل الرجل أباه ويقتل الرجل عمه. أبو موسى لم يتصور أنه سيصل لهذه الأمة هذا الحد، فقال أو معنا عقولنا في ذلك يومئذ، أو معنا عقولنا يومئذ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمن، لا عقول لهم. الإنسان الذي يضيع حياته لا عقل له، فلا تستعجب ولا تتعجب أن يفعل هذا. تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلفهم هباء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقلنا وكيف ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الهرج الفتن، الهرج والقاتل والمقتول في النار. أيها المؤمنون، علامات كثيرة تدلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا قبل أن نفارقكم بعد هذه الأخبار وهذه الآثار التي جاءت عن لسان النبي المختار عليه الصلاة والسلام، تدركون جيدا أنه لابد إذا تحدثنا عن الفتن تذكر أخي أمورا ثلاث، اجعلها نصب عينيك وعض عليها وتمسك بها بكلتا يديك. الأمر الأول، ما حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا إلا بسبب، لكي نكون أكثر لها استعدادا ولنزداد يقينا بصدقه ازديانا. لابد، يعني الآن لا يضعف إيمانك، بالعكس يزداد يقينك في أنك على حق. ثانيا، إنكم في سنوات لا يمكن لأحد أن يحصل من الأجر أكثر مما تحصلون لو صبرتم. ففي صحيح مسلم عن معقل بن يسار قال رسول الله عليه الصلاة والسلام العابد في أيام الهرج كهجرة إلي. الإنسان الذي يحرص على العبادة في أيام الهرج أيام الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرح من ذلك ما جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام المقبرة ومعه أصحابه فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وددت لو رأيت إخواني. فتعجب الصحابة أولسنا إخوانك؟ فقال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. إخوانهم الذين يتمسكون بدينه وسنته ولم يروه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للترمذي وأحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على جمر، العامل فيهم له أجر 50 رجلا. انتبه يا أخي، العامل الذي يعبد الله في هذه الأيام يحرص على السنة هذه الأيام له أجر 50 رجلا. فسأل سائل والحمد لله أنه سأل، فقال أجر 50 منهم أو منا؟ فقال بل منكم. أجر 50 صحابيا، من يكون على نهجهم هذا الزمان. والأمر الثالث الذي أذكرك به أخي المؤمن، إذا تذكر صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنك على الخير، ثانيا احرص على العمل في أيام الهرج، ثالثا لا تتعجب من هذه الفتن، لا تتعجب من هذه الفتن لأنها حظنا من العذاب الذي يمكن أن يكون في الآخرة. الذي يصبر على الفتن والقتل والزلازل هذا كفارة له حتى لا يعذبه الله يوم القيامة، حتى لو استوجب العذاب في بعض الذنوب الله يعفو عنه. لما عاشه من الفتن وهو صابر على هذا الدين. روى الحاكم في مستدركه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، عن أبي بردة قال كنت أمشي في السوق أيام زياد، أيام زياد كانت فتنة، وصرت أضرب بكلتا يدي وأتعجب، فرآني رجل من الأنصار لأبيه صحبة، فقال ما بالك يا أبا بردة تتعجب، مما تتعجب؟ قال سبحان الله، وهذا الكلام يقوله أكثرنا هذه الأيام. فالرجاء، الرجاء أن تتذكر الجواب، فقال ما بال هؤلاء، وهو يضرب يده على يده الأخرى، دينهم واحد ورسولهم واحد وحجهم واحد وغزوهم واحد، ويقتل بعضهم بعضا كما نقول في أيامنا هذه، ويسب بعضهم بعضا. فقال هذا الرجل ما أفقهه: لا تعجب، فإن أبي حدثني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي أمة مرحومة. بشراكها أيها الأمة، هذه الأمة، إن أمتي أمة مرحومة، وإن الله عز وجل ما لن يعذبها في الآخرة، وجعل عذابها في الزلازل والفتن والقتل. أي الصالحين في هذه الأمة الصابرون، الذي ربما أتوا الله يوم القيامة ببعض الذنوب، لا يعذبهم الله يوم القيامة، عذابها في هذه الدنيا بماذا؟ بالزلازل والفتن والقتل. فاستبشروا بهذه البشرى التي بشركم بها رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام، بشر هذه الأمة المرحومة بأن هذا حظها من العذاب، فما على المسلم إلا أن يستلذ هذا العذاب ويحتسبه لوجه الله العزيز الوهاب حتى يلقى الله عز وجل وهو على الحق غير مرتاب. أما فتن الشهوات فحديثنا عنها يطول، وهذا إن شاء الله سنأتي عليه في خطبنا اللاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وما سمعناه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد